بحييكم وبرحب فيكم بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. من المفارقات التي يجب التوقف عندها تشابه مسار ثورة الخميني وما يحدث اليوم على الساحة الإيرانية، فالحركتان بدأتا مع أيلول، وكان رحيل الشاه ومجيء الخميني مؤشرا لنجاح هاتيك الثورة، فيما اليوم تتكاثر حركات هروب النافذين إلى الخارج. فهل شاخت ثورة الملالي ودخلت إلى سراديب نهاية حقبة استمرت لنحو نصف قرن مليء بالتراجعات على كل المستويات وصراعات في الداخل والخارج ستكون لها ارتدادات بطبيعة الحال عليها وعلى كل البلدان التي تدور في فلكها؟ وبمعزل عن النتائج القريبة والبعيدة لما يحدث، فالأكيد أن زمن ما بعد ثورة الحجاب سيكون حتما مختلفا عما سبقها، هذا في الملف الإيراني. أما على المقلب الآخر من الكرة الأرضية، سوف نضيء على مسار ومآل الانتخابات النصفية الأمريكية ومفاعيلها على الملفات الإقليمية بينها إيران والتداعيات المترتبة على كل الشرق الأوسط. ضيفي بهالحلقة ضيف عزيز على برنامجنا، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور نزار عبد القادر. عميد صباح الخير.
صباح الفل. أهلا ستودا.
بالبداية، هل فعلا تقرع الاحتجاجات ناقوس موت الجمهورية الإسلامية؟ يعني ما بتشوف أنه التشدد الكبير اليوم هو دليل خوف من فقدان السيطرة بحال حصل المواطن على حريته، وهيدا دليل قاطع على هشاشة النظام؟
أولا أنا أعتقد بأنه هذا النظام الإسلامي في إيران قد أنهى وظيفته، يعني ونحن على أبواب مرحلة جديدة بالواقع. يعني قوة هذه الانتخابات تعميمها على كل المناطق الإيرانية، يعني من حدود أذربيجان إلى حدود أفغانستان، قضية جديدة يعني من حدود تركيا إلى حدود أيضا الشرقية يعني والشمالية الشرقية، قضية كبرى. يعني أنا أرى بأن هذا النظام قد وصل إلى نهايته. الشعب الإيراني بالواقع تعب من القيود على الحريات التي وضعها هذا النظام، وخصوصا يعني بيقولوا محاولة ضبط حرية المرأة وتطلعها للحياة الحديثة. الآن يعني فرق كبير ما بين الوضع اليوم في عام 2022 مع ما كان عليه الوضع عام 1979 عندما نجحت ثورة الخميني في الاستيلاء على السلطة من الشاه. يعني هذا الوضع الآن يبدو بأنه هناك ثورة تقودها المرأة في الواقع. يعني ما نشهده أن النساء يقصن شعرهن في الشارع ويرقصن في الشارع دون حجاب، هذا شيء جديد على إيران، ويبدو بأن المرأة هي التي تقود هذه الثورة الآن. علما بأني أرى بأن هناك العديد يعني من المشاهدات على التلفزيون من الناس الذين كانوا شباب في عهد الثورة، بداية الثورة، والآن هم في ستينات وسبعينات من عمرهم، وهم يشاركون بالواقع بانتظام في المظاهرات الجارية في مختلف المدن والمناطق. أيضا أرى بأن الشباب وخاصة في جامعة طهران يعني هم يشكلون إذا بدك عصب الثورة وعصب الثورة الواعية بمطالبها. يعني من هون هذه الثورة الآن يعني ولم تعد احتجاجا عابرا، بل هي تتحول إلى ثورة. وكما يقول أحد المتظاهرين من الشباب، إنها ثورة وليست انتفاضة، ومنها ستولد أمة جديدة. لذلك من هون يعني نحن أمام وضع جديد في إيران، ولا يمكن إطلاقا تشبيهه بما حدث في المرات السابقة. أعتقد أنا الآن أن الثورة ستستمر، وبأن هناك أجواء جديدة ستخيم على إيران.
خلينا نحكي فيها هيدي بسياق الحلقة إذا بدك. طب قبل ما نفوت باللي حضرتك عم تتفضل وتحكي جنرال عبد القادر، اليوم بمقارنة بسيطة، إذا بدي أخذ سقوط جدار برلين وبمجرد سقوطه حسم مصير الشيوعية، ما بتشوف أنه أيضا اليوم مع نزع الحجاب يلي هو عمود من أعمدة النظام بإيران سيكون حسم مصير النظام نهائيا ورح يتساقط؟
شوفي، في احتمالات عديدة يعني الواقع.
نعم،
هلا بعد ما دخلت الثورة يعني تقريبا في مضي على بدايتها 45 يوم، يعني من المنتظر أن يجري فئات الناقمة على النظام متابعة نشاط للثورة. حتى الآن لم تنجح قوات الأمن بالواقع لا بالإقناع ولا بالقوة، يعني مات المئات وهناك الآلاف الآن تقريبا بيقدروا الناس الموقوفين وإلى آخره بشي 12,000 صاروا، بينما القتلى يزيدون عن 350 قتيل، يعني بيناتهم أطفال بيناتهم نساء وبيناتهم رجال. من هون أنا أعتقد بأنه ما زالت الثورة حتى الآن وفقا للاندفاع الراهني مستمرة. هلا كيف يمكن بالواقع رؤية السيناريوهات البديلة لنجاح الثورة؟
نعم.
هل يقوم الحرس الثوري، وهذا ما حدا حكي إلا أنا كتبتم يوم الأربعاء بمقال، هل يمكن كمخرج أن يقوم الحرس الثوري بانقلاب على الملالي، يعني فيبعد رجال الدين ويفتح الباب حوار اجتماعي يخفف من القيود على المجتمع والمرأة؟ هذا احتمال يعني. الاحتمال الثاني لا، انه ان يجري متابعة الثورة والواقع يصير في تغيير بالنظام يعني، وتنتقل الامور الى حكم مدني الى حد ما يطلق الحريات المطلوبة. بالحال الثاني يعني هناك علامة استفهام على مستقبل هذا النظام ومستقبل إيران، ولكن يعني سيكون لهذا سواء للسيناريو الأول أو السيناريو الثاني تداعيات على مستوى المنطقة.
يعني اليوم ماذا عما تحدثت عنه صحيفة الاندبندنت من تصدعات وانقسامات تضرب النظام الإيراني على وقع الاحتجاجات، هل بيعني أنه الحركة عم تحقق قدر من النجاح قبل ما نحكي بسيناريو أنه بين الحرس الثوري يستلم بين أن تتحول لدولة مدنية؟ يعني كله عم يحكي بصب نقطة واحدة، نظام انهز، أركان النظام
دون
عم تنهز.
شكل هيبة النظام، هيبة النظام كليا قد ضربت. يعني أنا برأيي الحركة حققت نجاح يعني، وهذا النجاح يبدأ بالواقع من الشعارات التي أطلقت سواء في الجامعات أو في الشوارع الإيرانية حتى في المدن النائية. يعني عندما تنادي الجموع الآن المنطلقة في الشارع بمظاهرات عارمة الموت للمرشد، أو أنها تطالب بوقف تدفق الأموال الإيرانية نحو غزة أو نحو لبنان، هذا شيء جديد يعني على النظام. معناها عم يضربوا أول شيء هيبة النظام وهيبة المرشد، ثانيا عم يضربوا هيئة كل النظام الديني، ثالثا عم يطلبوا الحد بالواقع من توسع إيران في استراتيجيتها للسيطرة على بعض دول الإقليم. هذا شيء جديد بالواقع، وهذا الموضوع لم يعد يقتصر فقط على بعض الجماعات. يعني عندك الأذربيجاني وعندك البلوشستاني وعندك الكردي وعندك العربي، يعني مش كل المناطق وطبقات هي فارسية ومتجانسة. ولكن نشهد هذه المرة بأن المظاهرات التي تمتد من العاصمة طهران إلى كل المناطق حتى الحدودية يعني والتي فيها اثنيات معينة، يبدو بأن هناك نقمة على النظام من قبل مختلف الفئات من الشعب الإيراني، وهذه النقمة هي شاملة وعارمة، يعني يصعب على القوى الأمنية وبما فيها الحرس الثوري والبسيج من السيطرة على كل الشوارع وكل المدن، حتى ولو زادت عمليات القتل وتوقيف المتظاهرين. أنا أعتقد بأننا أمام مرحلة جديدة فعلية في 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 إيران.
طيب هون باللي حضرتك عم تتفضل وتقوله جنرال عبد القادر، ما بتشوف انه يعني ركزت على النقمة من كل الأعراق والإثنيات شملت كتير بإيران، ما بتشوف يعني كشفت هالثورة عن سمة الاضطهاد القومي بإيران؟ يعني مثلا إذا بدي أخذ الشرارة يلي كانت مع مهسا أميني يلي هي اسمها الحقيقي جينا، يعني كان ممنوع اسمها لأنه بيعبر عن هويتها الكردية، يعني لأي مدى اليوم اللعب على وتر القوميات هو من البدائل لأسقاط نظام الملالة، لأنه ما بتشوف أنه سيف ذو حدين؟
طبعا الأهداف يعني بتقوله تتبدل بين المناطق، لكل مجموعة إثنية أهدافها، يعني تناخد الأسباب التي تدفع يعني الإيراني في منطقة بلوشستان هي غير التي تدفع الإيراني في المنطقة الكردية يعني المحاذية لتركيا، هي غير الدوافع للفئات الأذربيجانية، هي غير الدوافع للفئات الفارسية الموجودة تنقول في طهران أو في المدن الرئيسية. ولكن هناك مطلب شامل للجميع، أي أن الشعب الإيراني قد تعب من نظام الملالي، من يعني هذا الحجر على الحريات، من هذه السلطة التي لا تراعي لا على الصعيد الاجتماعي ولا على صعيد الحريات ولا على صعيد المعيشي يعني مصالح ومطالب الشعب الإيراني ككل، يعني مهما اختلفت الأعراق والإثنيات. أنا أعتقد من هون يعني إنه هذه الثورة كما قلت في البداية تختلف عن كل الانتفاضات السابقة، وأنا بدأت أميل بالواقع وكما وصفها أحد الطلاب في جامعة طهران بأن هي ثورة وليست انتفاضة، وبأننا نتوقع بالواقع ولادة أمة جديدة لإيران ونظام حكم جديد. طيب. هذا ما هو متوقع. طيب. لكن أنا قلت يعني وحذرت بالواقع بكلامي عندما تكلمت عن سيناريوهين على الأقل، إما قلب نظام الحكم وإما انقلاب يقوم به الحرس الثوري لمنع سقوط الحكم، والسيناريوهين يعني ما زال من المبكر رؤية أيهما يعني المرجح إلى التحقيق. ولكن هذا لا يمنع بأن إيران في نهاية هذه الثورة هي غير إيران التي عرفناها خلال 40 سنة منذ قيام الجمهورية الإسلامية.
أستاذي الكريم، هون حضرتك كتير عم بتركز أنه لا يجوز تشبيه هالحركة مع سابقاتها، يعني ماذا يميز الاحتجاجات اليوم عن احتجاجات 2009 2017 أو 2019، علما أنها تجسد غضب الشباب، غضب النساء تحديدا اللي عم يتعهدوا بقلب النظام؟ هل عندهم من التصميم والتنظيم والانتشار ما يكفي برأيك للاستمرار؟
بالواقع أنا من متابعتي على الأخبار وعلى السوشيال ميديا أعتقد بأنه هذه المرة الانتفاضة منظمة غير المرات السابقة. المرات السابقة أولا يعني الفوارق بين هذه الانتفاضة والانتفاضات السابقة هو وسع هذه الانتفاضة، هناك تعميم للتظاهر والاحتجاجات بحيث أنها باتت تطال ليس فقط طهران وبعض المدن الرئيسية ولكنها تطال حتى المدن في الأرياف، يعني المدن الصغرى والمدن الحدودية يعني، وهذا تعميم على كل الأراضي في المساحة الجغرافية والبشرية للشعب الإيراني مختلفة عن سابقاتها بكل تأكيد. شيء ثاني هو هذا الزخم الذي ظهر يعني وبروز المرأة المطالبة بكل هذه الحقوق، وهي بالواقع تتصدر المظاهرات ويخرجنا عن كل ما يزعج الملالي بما فيه الموسيقى والرقص وقص الشعر ورفع الحجاب وبالشوارع، يعني هذا عم يجري، عم نشوفه على التلفزيونات على الشاشات كل يوم. لذلك هذه مختلفة كليا، سواء في عمقها سواء في معناها سواء في أهدافها وسواء في يعني نية المتظاهرين على الاستمرار بهذه المظاهرة إلى حين تغيير إما سلوكية النظام أو تغيير كامل النظام. هذا اللي بعد ما عم نقدر نأكده أيهما يعني هو الأقرب للتحقيق، تغيير سلوكية نظام بفتح باب الحريات أم بالواقع تغيير النظام بالكامل. هون الحياة علامة الاستفهام الكبيرة. وهون اللي دفعني أنا، هذه العلامة الاستفهام الكبيرة دفعتني لأتحدث عن قيام النظام بذاته من داخله بإيجاد مخرج يغير، قد يغير من موقف السلطة من التظاهرات وموقف المتظاهرين من الحكم ككل. اللي حكيت فيه هو الانقلاب الذي يمكن أن يقوم به الحرس الثوري كمخرج من تغيير كامل النظام.
يعني هل ما يميز أيضا برأيك جنرال احتجاجات اليوم الدعم الرسمي وغير الرسمي الدولي، خصوصا لناحية البعد النسوي يلي ميز اليوم هالاحتجاجات، فتكون المرأة هي القوة الدافع على تحقيق ما يصبو إليه المجتمع الشاب بإيران؟ إلى أي مدى بنقدر كمان نشبهها إضافة للدعم الدولي مع ثورة 1979 اللي أطاحت بالشاه، حيث لعبت بوقتها السيدات أو النساء دور أساسي وتحدت الحظر، يعني كان بس باتجاه معاكس، تحدت الحظر المفروض على غطاء الرأس.
يعني هلا انا بقول انه الحقيقه لا يمكن تشبيه بين ثوره الخميني يعني وانقلاب على نظام الشاه وثوره اليوم. يعني كان في تاثير كثير خارجي على 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 الثوره في ايران، وظهر بانه كان يعني حتى الدول الغربيه وخصوصا الولايات المتحده كانت تاخذ موقفا سلبيا يعني من نظام الشاه وقدراته واجهزته والسفاك والجيش على القمع. ولذلك لقينا انه عمليه حدوث الانقلاب والتي يعني ظهرت بتسهيل عوده الخميني واسقاط الحكومه المدنيه اللي شكلها اخر حكومه شكلها الشاه، كان بالواقع بدعم أجنبي يعني وبدعم أمريكي. وأنا كنت بذلك الزمن في أمريكا في أحد الكليات الرئيسية وشاهدت يعني أنه كان في ضوء أخضر أمريكي بالواقع للثورة. الآن أنا أعتقد بأن ولادة الثورة هي ولادة داخلية إيرانية تنطلق من شعور الشعب الإيراني ككل وخصوصا المرأة باستعادة حقها في الحياة وباستعادة حريتها وباستعادة بالواقع أن تكون من هذه المجتمعات الحديثة التي تنعم بالحرية وتنعم بحرية الرأي وتنعم بالاستمتاع بكل أساليب الحياة. يعني أنت تعلمين بأنه الرقص في إيران ممنوع للشباب، ممنوع الموسيقى، ممنوع الغنى، ممنوع إلى آخره. ومدنا بس قضية الحجاب في قمع الحريات على كل المستويات. من هون أنا بعتقد أنه الآن هي حركة تنبع من حاجة ووجدان الشعب الإيراني وخاصة المرأة الإيرانية. ولن يكون كيفما انتهت هذه الانتفاضة، لن يكون غدا يعني واقع المرأة وواقع الحريات كما كان قبل اندلاعات هذه الانتفاضة التي أسميها ثورة. أنا بالواقع
سؤال هيك بديهي يسأل، هل قادر النظام اليوم أو يمتلك القدرة أو اللغة أنه يعمل تكويعة ليتفاهم مع جيل الشباب اللي لا يعترف بموروث أو بكل موروث، والظاهر حتى الآن أنه القمع لا ينفع وهو مستمر بغض النظر عن الأثمان؟
أنا لا أعتقد بأن هناك وسائل اتصال أو منطق للحوار بين الناس الموجودين في الشارع وسلطة المرشد أو الحرس الثوري الذي هو أداة القمع لديه مع قوات البسيج. لكن أنا أرى بأنه يعني انطلاقة هذه الانتفاضة بمطالبها التي بلورتها واللي صارت معروفة، وكما أنها هلأ عم بتبلور شوي شوي قيادة موحدة لهذه الانتفاضة ضد النظام. يعني أعتقد بأنه صار الشعب الإيراني بطريق اللا رجوع، يعني قد يكون ذلك. يعني وإذا همدت لسبب من أو لآخر الانتفاضة فإنها أعتقد ستتجدد في القريب العاجل، لأنه يعني الشعب الإيراني والمرأة الإيرانية قطعوا حاجز الخوف وحاجز القمع، وأصبحوا الآن بالواقع جاهزين للاستمرار إلى حين تحقيق أهدافهم وكسر إرادة هذا النظام. إما النظام أن يتغير وإما هم مستمرون. وأنا بعتقد أنهم حتى الآن على ما يبدو ورجع أن يكونوا مستمرين مطالبين بتغيير جذري وليس ببعض التغييرات الخفيفة في موضوع الحريات وموضوع خاصة الحجاب وموضوع حرية المرأة وحقها بالاختيار لتعيش حياتها كما تريد.
نعم. طيب جنرال، بإطار تميز هالاحتجاجات عن سابقاتها وغيرها من الاحتجاجات، كونك خبير عسكري، يعني ماذا يميز ما يحدث اليوم بإيران عن موجات الثورة اللي انطلقت بالمنطقة بال2011 خصوصا بسوريا واللي فشلت علما أنها انطلقت سلمية مثل ما عم بيصير بإيران؟ هل الخوف اليوم برأيك من عسكرتها ما يسهل أو يبرر ضربة وفرطة وتفرعة مثل ما صار بسوريا، أم بتشوف أنه العسكرة لابد منها بمرحلة من المراحل؟
شوفي، أنا حتى الآن لا أرى إطلاقا، وأنا كنت خايف بالواقع بالبداية عندما بدأت أنه أن يعمل النظام على عسكرتها بالواقع حتى يستعمل أعلى درجات العنف لفرض الحركة الاحتجاجية، لكن يبدو بأنه يعني الفرس اللي هن الفئة الحاكمة والتي تملك بالواقع القوة و و و و و حق السيطرة على كامل أجزاء النظام هي غير الثقافة العربية، يعني ما أنه ما لأنه بسوريا نحن نعلم بأنه من عسكر الانتفاضة والثورة فيما بعد هو النظام، وذلك بقصد اتهامها بأن هي عبارة عن جماعات إرهابية تريد تغيير النظام وتخريب المجتمع السوري. هون لحد هلا يعني النظام الإيراني أثبت بأنه عنده أولا عنده نضوج أكثر بكثير من النظام السوري، وطريقته حتى بالقمع كانت يعني فيها نوع من الإيديولوجيا القائمة على الدين وإلى آخره، ولذلك يعني ما فرض بالأساس هو بقوة السلاح ولكن فرضها باسم الدين. هلا ما في يقتل الناس ويقول لهم أنا مقتلكم باسم الدين، هيدي الفرق. الشغلة الثانية إنه الفرس هم غير العرب، يعني كحضارة وكحالة نفسية وحتى كحالة حكم. أنا أرى بأنه يعني الشعب الإيراني أيضا حتى الآن لم يلجأ لأساليب العنف التي تستدرج مزيد من العنف من الشارع. هم يحتجون، هم ينادون، هم يطلقون الشعارات، ولكن دون اللجوء لعنف. يعني ما شفناه هون عم يحرقوا مؤسسات للدولة، حدث مرة أو مرتين أنه صار في عملية هجوم على مركز البسيج، وقد يكون بالواقع نوع من الدفاع عن النفس، يعني الدفاع القريب. بس من هون أنا لا أعتقد بأن الحالة الإيرانية الآن تتجه إلى نفس المسار التي شاهدناه في حالة الانتفاضة أو الثورة السورية.
طيب اليوم الحرس الثوري هو أداة حماية النظام، لأي متى رح يبقى الجيش الإيراني بسكناته أمام ما يحدث بالشارع؟ يعني شيء اللي صار
والله هذا موضوع انت بتعرفي منذ بدايه الثوره. نعم. حاول الملالي يعني خوفا من الجيش اللي كان يعني اداه بناها الشاه بالواقع، وكانت اداه اساسيه لقمع الداخل ولتامين استمراريه الحكم الامبراطوري، ولكن الجيش موجود ولكنه مهمش الواقع، وكل الـ السلطة يعني أنيطت هذه المهمة بالحرس الثوري، يعني هو الذي يسيطر على القواعد الصناعية العسكرية، والذي يسيطر على مختلف النشاطات حتى الاقتصادية في إيران، بالإضافة إلى رسمه للاستراتيجية الإيرانية سواء لحماية الحكم أو الدفاع عن إيران خارجيا. وهذا الموضوع يعني الواقع يفرض أن يبقى الجيش على هامش الوظائف الأمنية التي تناط عادة بالجيوش الوطنية في الدول الأخرى.
أدي اليوم الإيديولوجية الإيرانية القائمة على العداء لإسرائيل، الولايات المتحدة والتشدد مع المرأة لازال صالحا بظروف الراهنة لأبقاء شعلة الثورة الإسلامية متوهجة، بوقت المتظاهرين بيعتبروا أنه العدو ليس أمريكا وإنما النظام.
شوفي هلا هو الحقيقة العداء لإسرائيل والعداء لأمريكا هن يعني شعارات رفعتها الثورة منذ الخميني إلى اليوم، بالواقع لتبرير السياسات المتبعة في الداخل ولإعطاء الحجج للشعب الإيراني بأننا نحن مستهدفين من قوى الاستعمار القديم يعني ومن الصهيونية العالمية. هذه حجج اعتبروها يعني. أنا لا أعتقد بأن وهذه إيران جيت، يعني وقت كان ريغان رئيس إيران جيت وما رافقها من تعامل بين النظام الإيراني وإسرائيل وبين النظام الإيراني والولايات المتحدة يظهر تماما بأنه هذه شعارات جوفاء يستعملها الملالي من أجل بالواقع تبرير السياسات التي يتبعونها في داخل إيران. أنا بشوف بأنه يعني لم يعد إلا انكشفت هذه اللعبة للشعب الإيراني وفصلوا ما بين هذه الشعارات ضد الاستكبار الخارجي مثل ما بيسموه بإيران وبين قمع الحريات وتبديد الثروات يعني وظلم الشعب الإيراني سواء لجهة الحد من الحريات أو لجهة مستوى المعيشة وحالة الفقر المعممة على المجتمع الإيراني. الآن من هون صرنا بدنا نفرق بالواقع بين ما تتحدث عنه إيران في أهدافها الخارجية سواء على المستوى الدولي في ضد الاستكبار الأمريكي والعداء للصهيونية، أو مع سياساتها في الهيمنة على بعض الدول العربية الجارة من خلال شعار الذي أطلقه الخميني منذ البداية وهو تصدير الثورة. يعني هذا تصدير الثورة كلف الشعب الإيراني، وهذا ما يدركه الشعب الإيراني الآن في هذه المظاهرة إلى حد كبير، وكنا نسمعه بالأول من حين إلى آخر، بينما الآن نسمعه كل يوم، لا لغزة لا للبنان، وأوقفوا هذا التبذير للثروات وصرفوها على شعبكم. هذا مطلب أساسي صار يعني بالإضافة إلى موضوع الحريات وحرية المرأة.
جنرال، اليوم بانتقال التوتر لخارج إيران يعني مع كردستان العراق والتهديدات اليوم للسعودية وللعراق واتهامهم بالتدخل بالشؤون الإيرانية، أول شيء هل التوتر مع كردستان العراق هو لشد العصب وهل هالشيء لا يزال ناجحا؟ والمعلومات يلي تبادلتها أمريكا والسعودية حول التهديدات بشن هجمات على العراق وعلى السعودية، هل هون يرتفع منسوب المواجهة خصوصا أنه الولايات المتحدة تلوح بالرد دفاعا عن المصالح والحلفاء؟ هل اليوم يعني الإبقاء على الجمهورية الإسلامية والنظام بداخلها كنظام مثل سيف ومسلط لابتزاز دول المنطقة وتحديدا الدول الخليجية كي تبقى بالحضن الأمريكي؟
لا، أولا خليني فرق ما بين حالة كردستان شمال العراق والحالة السعودية. هلا كردستان بالواقع يشتد هذا العداء ضده ونشهد عمليات قصف في عمق الاقليم الكردي في شمال العراق بسبب اتهامات ايرانيه بانه الحكم الكردي في شمال العراق قد حول منطقته الى قواعد للتآمر وللاضرار بالامن الايراني سواء من جهه امريكا او من جهه اسرائيل. هذا بالإضافة يعني إلى ما يلقاه الأكراد الإيرانيون من دعم، وخاصة في حركاتهم المطالبة بالانفصال منذ زمن إلى اليوم. بينما بالسعودية يعني الموضوع الواقع هو موضوع خلاف في العمق، يعود إلى إعلان الخميني فور نجاح الثورة سنة 79 بأن هذه الثورة الإسلامية ستصدر إلى دول الجوار، وكان يعني العراق ودول الخليج. من هنا نفهم نحن الأسباب التي دفعت صدام حسين إلى شن حرب على إيران دامت من سنوات، وقد دعمته الدول الخليجية بالمساعدات المالية الكبرى وبالقروض. نحن يعني هذا الواقع ما زال مستمرا، وخاصة في بعد سقوط نظام صدام حسين، وبالواقع تفلت إيران من حالة المواجهة مع العراق ودخولها إلى العراق بقوة، ومن ثم توسع دخولها في سوريا وتوسع دخولها في لبنان وغزة ووصولا إلى الحرب في اليمن. هذا الموضوع يبدو بأن إيران مستمرة به حتى في ظل هذه الثورة. هلا لنفترض أن تغير أو ضعف الحكم الإيراني وحاول تغيير سلوكيته، أنا أعتقد بأن الحركات التي بنتها إيران في هذه الدول مرشحة للاستمرار. لنأخذ حالة حزب الله، أنا كتبت قبل يومين مقال بجريدة اللواء أتحدث فيه عن قدرة هذه الأزرعة، يعني القوى التي تأتمر بأمر إيران في عدة دول عربية، حول قدرتها على الاستمرار حتى لو انقطعت المساعدات الإيرانية عنها. وحزب الله الآن كما نعلم يعني لديه احتياط مالي كبير، كما أن لديه استثمارات كبرى في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وفي مناطق أخرى، كما أنه قادر على أن يفرض على أثرياء الشيعة اللبنانيين مثل بيقوله فريضة مساعدة حزب الله للاستمرار، على أساس أنه يشكل قوة أساسية للشيعة تحفظ مصالحهم في المدى البعيد. هلا في العراق أيضا يعني هناك انقسام كبير بالواقع، بدأ ينذر يعطي انذارات لإيران، وكان آخرها حركة مقتضى الصدر والعراقيين من الذين يريدون استعادة مثل بيقولوا النفوذ العربي كامل على أدوات الحكم في العراق.
جنرال، وصلنا لنهاية الحلقة، أنا بدي أشكرك، على أمل أرجع ألتقى أنا وياك بحلقات تانية، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور نزار عبد القادر.
شكرا.
بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر شاهين، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.